من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا. وقال محمد بقر قاليباب خلال جلسة البرلمان: إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تعلم أن الاصطفاف مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. اعتبر قائد ثورة القوات البحرية للجيش الإيراني ضم القاعدة العائمة كردستان والمدمرة سهند إلى البحرية الإيرانية جزءا ضئيلا من الإنجازات الجديدة للقوة البحرية. وأوضح الأدميرال شهرام إيراني أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد التحاق معدات استراتيجية إضافية، مشيرا إلى امتلاك القوة البحرية كافة الإمكانات اللازمة لضمان الأمن الاقتصادي البحري. ولفت الأدميرال إيراني إلى استعداد البحرية الدائم للتعاون مع دول الجوار، موضحا أن لدى إيران قواسم مشتركة مع بلدان المنطقة ويمكننا الحفاظ على أمن المياه الإقليمية عبر التعاون المشترك والإمكانات الذاتية. نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبية قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلدة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريد وسط القطاع إلى غارة جوية. هذا واستهدفت مقاتلات إسرائيلية مناطق شرقية مدينة غزة، في حين شهدت جباليا شمال القطاع إطلاق نار مصدره مروحيات الاحتلال. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 4 أيام وخلفت إصابات واعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين. هذا وذكرت مصادر محلية أنه جرت خلال العملية اقتحامات ومواجهات عنيفة، حيث أصيب طاقم إسعاف فلسطيني بقنبلة غاز أطلقت قوات الاحتلال، فيما أكدت الطواقم الطبية أنها تعاملت مع أكثر من 160 إصابة ناجمة عن اعتداءات قوات الاحتلال. نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بقرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، واعتبرته جزءا من مخطط تهويد المقدسات الإسلامية. وحذرت إدارة المسجد من خطورة القرار، ورأت فيه استكمال للأطماع الصهيونية في التهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية في فلسطين. تفاصيل أوفى حول الموضوع في التقرير التالي.
يحاول الكيان الإسرائيلي بشكل رسمي ضم المسجد الإبراهيمي جنوب الضفة الغربية وفرض السيادة عليه، وذلك من خلال مشروع قدمه حزب الدينية الصهيونية للكنيسة ووقع عليه أعضاء كثيرون من الائتلاف. وتخطط تل أبيب لبسط كامل السيادة والسيطرة على المسجد الإبراهيمي، خاصة قاعة إسحاق، ونقل مسؤوليته من السلطة الفلسطينية إلى مجلس إدارة مستوطنة كريات 4 المقامة على أرض مدينة الخليل. مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة كشف أن الاحتلال أصدر هذا القرار لاستملاك الباحة الداخلية للمسجد وحذر من خطورة القرار.
هذا المكان هو مكان إسلامي تاريخي أثري، لا يجوز لأي أحد المساس به، لكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية المقدسات الإسلامية، على رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف. يعني حقيقة الاحتلال يرمي إلى تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف ويحاول تغيير المعالم.
المشروع الصهيوني يتطور من مشروع السيطرة على الحرم الإبراهيمي إلى الاستيلاء على المدينة القديمة بكاملها والتي قاموا بإفراغها من سكانها الفلسطينيين منذ وقت من خلال محاصرتها بالبوابات الإلكترونية والحواجز وطرد السكان من منازلهم ومنع الفلسطينيين من العبور إليها، ليتحول المشروع إلى سياسة تنفيذية ممنهجة يطبقها الاحتلال في القدس والخليل وسائر الضفة الغربية، والهدف تحويل المواقع الدينية إلى أدوات سيطرة سياسية ورموز سيادة مفروضة بقوة الأمر الواقع. الفصائل الفلسطينية نددت بقرار الاحتلال الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي ووصفته بالاعتداء على قدسية المكان ومكانته الدينية، وأكدت أن الهدف فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالكامل، داعية الشعب الفلسطيني للرفض ومواصلة الدفاع عن مقدساته الإسلامية وشد الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة لغوتيريش في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، أكد فيها أن هذه المناسبة تأتي بعد عامين من تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة، لافتا إلى تفشي الجوع والمرض والصدمات النفسية في صفوف سكان القطاع. وانتقد غوتيريش مواصلة كيان الاحتلال سياسة القمع والتعسف بالضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان، وجدد دعوته إلى إنهاء الاحتلال والمضي قدما بحل الدولتين. تظاهرت مجموعات كبيرة من المغاربة في 30 مدينة بالبلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة محاصر، ولتجديد المطالبة بإسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال. وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة الجبهة الوطنية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى تظاهرات احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. هدد كيان الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته داخل لبنان في حال لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عسكرية تتلائم مع زيارة البابا ليو الرابع عشر المقررة اليوم إلى بيروت. في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة لا تهوى الحرب ولا تبحث عنها، لكنها لن أو لا تقبل الاستسلام لكيان الاحتلال. وحول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
صراع إرادات يدور على الأرض اللبنانية بين المقاومة الماضية في ترميم قدراتها لردع الاحتلال والحفاظ على سيادة لبنان، وكيان الاحتلال الذي يسعى إلى إفشال مساعيها في استعادة قدراتها وجر لبنان إرغاما إلى هوية التطبيع. كيان الاحتلال هدد في الأيام الأخيرة برسائل مباشرة إلى الحكومة اللبنانية عبر واشنطن، ملوحا بتوسيع عملياته داخل الأراضي اللبنانية، واتهم الجيش اللبناني بعدم تنفيذ مطلبه الرئيسي المتعلق بنزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الجنوب. مصادر الاحتلال هددت بأن أي تباطؤ في تغيير الواقع الميداني جنوبا قد يدفع الكيان الإسرائيلي إلى توسيع نطاق هجماته داخل العمق اللبناني، مشيرة إلى أنها لا ترى تقدما من جانب الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة. هيئة البث الإسرائيلية التي ذكرت خبر التهديد قالت أيضا إن الرسالة لحكومة لبنان أكدت أن تل أبيب ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأمريكي. في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن المقاومة لا تهوى الحرب ولا تبحث عنها ولا تريدها، لكنها لا تقبل الاستسلام للكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال عدل إجراءاته العسكرية بما يتلائم مع زيارة البابا لاون الرابع عشر المقررة إلى بيروت.
قل لكم نحن لسنا هواة حرب ولا نبحث عن حرب ولا نريد لبلدنا أن يخوض الحروب، لكننا لن نقبل أي استسلام لهذا العدو ولن نسمح أن يستسلم لبنان تحت أي عنوان وتحت أي شعار وتحت أي مبادرة كانت من هنا وهناك. مهما كان الأمر، إذا عنا هلأ تحدي وإذا عم نمر في ظرف صعب وإذا كانت المرحلة صعبة والتحدي كبير والآلام كبيرة، هل يعني أن نذهب لنبيع بلدنا للعدو؟
في سياق متصل، رأى السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني في تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد اغتيال الشهيد السيد هيثم طبطبائي ما يؤشر إلى تغيير في استراتيجية حزب الله. وقال أماني إن الكيان الإسرائيلي من خلال عملية اغتيال الشهيد طبطبائي تجاوز السقف الذي كان يلتزم به سابقاً.
كشف الحرس الوطني في السويداء السورية عن اعتقال مجموعة جواسيس تعمل لصالح ما وصفه بحكومة الإرهاب في دمشق، هدفها تنفيذ اختراق داخلي خطير. ومن بين المعتقلين مسؤول عن فصيل المجلس العسكري الذي تشكل عقب سقوط نظام الأسد العام الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع قصف قوات الحكومة الانتقالية وإسقاط مسيرتين تابعتين لها فوق السويداء. ومن جانب آخر توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التلول الحمر القريبة من بلدة بيجن. وللمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
لم يهدأ الشارع السوري في الساعات الأخيرة بين التوغلات العسكرية الإسرائيلية والاضطرابات الأمنية الناتجة عن تداعياتها. التحركات عكست هشاشة المشهد الأمني والميداني وتعقيداته السياسية. البداية من بيت جين، حيث شهدت البلدة حركة نزوح لبعض العائلات بعد سماع أصوات آليات عسكرية، ترافق ذلك مع تحليق طائرات مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب أجواء البلدة. ما جرى في بيت جين تسبب بصدمة معاكسة لصناع القرار في كيان الاحتلال، فبعد أن سعى الكيان طوال الفترة الماضية إلى تحويل توغلاته إلى حركة اعتيادية تفرض على السكان ولا تستدعي رد فعل منهم، فوجئ بكمين بيت جين ضد قواته، ما أوضح أن البيئة السورية التي من المفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل، وإثبات أن مناطقهم ليست مجرد مساحات فارغة أمنيا. أما الخطر الأوسع نطاقا بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي فيتمثل في أن يتعمم رد فعل أهالي بيت جين على قرى أخرى في الجنوب السوري، وخصوصا تلك التي تعاني جراء ضعف السلطة المركزية في دمشق من جهة، وتسودها من جهة أخرى تقاليد اجتماعية محلية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرة دفاعية من نوع ما. وليس بعيدا جغرافيا عن تحركات الكيان في محيط بيت جين، نفذت دورية للاحتلال توغلا بريا قرب التلول الحمر المحاذية لبلدة حضر وإلى السويداء. وفي بيان رسمي لقيادة الحرس الوطني في السويداء أكدت القيادة كشف مؤامرة أمنية تورط فيها من وصفتهم بالمتخاذلين العاملين لمصلحة حكومة الإرهاب في دمشق حسب تعبيرها، مشيرة إلى اعتقال المتورطين وتسليمهم للقضاء. وفي موازاة ذلك دفعت قوات الأمن التابعة لدمشق إلى استخدام تعزيزات عسكرية نحو محاور الاشتباك في محيط السويداء، ما يعكس تسارع وتيرة الحشود على تخوم الجنوب. أما ميدانيا فأكدت مصادر محلية استهداف عدة نقاط تابعة للحرس الوطني بوابل من القذائف، وتمكنت قوات الحرس من إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء السويداء بعد ساعات من التوتر.
دان التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية بشدة التهديد الاستعماري الجديد ضد فنزويلا، مؤكدا أن الإجراء الأمريكي ضد سيادة المجال الجوي لفنزويلا عدوان سياسي يتنافى مع القانون الدولي وحق سيادة الدول المستقلة. ورأى التحالف أن هذا التهديد يأتي ضمن تصميم جيوسياسي لتقويض حق دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في تقرير المصير، مؤكدا أن دول التحالف لن تسمح بعودة فرض الوصاية الإمبريالية على القارة. وكان وزير الدفاع الفنزويلي قد اعتبر التهديدات الأمريكية ضد بلاده عدوانا، ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه التصرفات التي تهدد الأمن والسلام بالمنطقة، فيما أعلنت كوبا ونيكاراغواي تضامنهما مع فنزويلا. هذا وتوعدت كاراكاس بالرد على أي عدوان أمريكي مهما كان الثمن. المزيد في هذا التقرير.
ترامب يضغط على كاراكاس، فهل يبدأ الاجتياح الأمريكي؟ الضغط تبلور بتنفيذ طائرات حربية أمريكية دوريات شبه متواصلة في الأجواء الدولية القريبة من فنزويلا، وذلك بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب حظرا جويا على فنزويلا وتوجيها حذر فيه شركات الطيران من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي والمناطق المحيطة به لأنه مغلق بالكامل. يأتي هذا التحذير بعد إعلان واشنطن استعدادها لاتخاذ اتخاذ إجراءات جديدة ضد كاراكاس، وأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت معدودة، مشيرة إلى الاستعداد لبدء عمليات برية قريبا جدا، لم تحدد ما إذا كانت اجتياحا أم توغلات محدودة ومقيدة. ووسط هذه التهديدات، أكد مسؤولون أمريكيون مؤخرا أن مقربين من مادورو بحثوا في البيت الأبيض سبل التواصل المحتمل بين البلدين. كاراكاس سارعت إلى إدانة إعلان ترامب بالحظر ووصفته بأنه تهديد استعماري وعدوان مستفز وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي، مؤكدة أنها لن تقبل الأوامر أو التهديدات الأجنبية. كما توعد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز بالرد على أي اعتداء يمس سيادة البلاد مهما كان الثمن. وأكد السفير الفنزويلي لدى طهران رافائيل سيلفا أن الشعب الفنزويلي سيساند حكومته في أي مواجهة. وتعليقا على هذه التطورات، وصف زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر تصرفات ترامب بالمتهورة، وأكد أنه يدفعهم نحو حرب مكلفة أخرى، فيما اعتبر وزير خارجية كوبا برونو رودريغوز التدخل الأمريكي في المجال الجوي الفنزويلي جزءا من تصعيد العدوان ضد كاراكاس للإطاحة بالحكومة الشرعية، مشيرا إلى وجود تشويش كهرومغناطيسي في منطقة البحر الكاريبي ناجم عن الانتشار العسكري الهجومي والاستثنائي لأمريكا.
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر إطلاق نار استهدف تجمعا عائليا في مدينة ستوك تاون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال مصدر أمني مسؤول أن المؤشرات الأولية تظهر أن إطلاق النار ربما كان حادثا متعمدا، مشيرة إلى فتح تحقيق لمعرفة دوافع وملابسات القضية. شن طيران الجيش السوداني غارات استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع بمدينتي الفولة والنهود بولاية غرب كردفان. مصدر بالجيش السوداني أشار إلى استهداف إمدادات وقود وعتاد عسكري، لافتا إلى قصف منطقة كاودا جنوب كردفان التي تعتبر مركز قيادة لمجموعات مؤيدة لميليشيا الدعم السريع. في المقابل، استهدفت قوات الدعم بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع بمدينة بابنوسا في غرب كردفان. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن اتهامات أستراليا لحرس الثورة الإسلامية تأتي للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. والحرس الوطني بالسويداء يعلن اعتقال جواسيس للحكومة الانتقالية، والاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل في الأراضي السورية. في أمان الله.
لا يذهب الحزن من أبكاك إن مسح لهيب دمعك، إن القلب قد جرح. هل تجبر الريح غصنا بعدما كسرت؟ وهل يضمد نزفا بلبل صدحا؟ لا تبغ من حاقد حبا وصدق هوى، فلن ترى بسمة في وجه من ذبحا. ولذ بباب الذي آياته سكبت هدى ونورا بصدر ضاق فانشرح، وانثر على الثغر غيما ممطرا أبدا بالابتسامات حتى تنبت الفرح. قد يكبر الحلم والآمال تقترب، وترجف الروح والأحشاء تضطرب. لنا مع الله ظن لم يخب أبدا، فكم سررنا وكان القلب ينتحب. نجري وأرزاقنا تجري وقد كتبت لنا المقادير قبل الخلق، لا عجب. وإنما هي أسباب نقوم بها، ورغم هذا فقد لا ينفع السبب. يا ربي لم نلق إلا الخير منك، فكن عونا لمن بات جبرا منك يرتقب. أبيات للشاعر السوري مصطفى قاسم عباس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
يا من تبحث عن مرقدنا بعد شد الرحال، قبرنا يا هذا في صدور العارفين من الرجال. بسم الله وبالله، نبدأ الحلقة الثانية عن حياة الشاعر والفقيه والعارف والحكيم والصوفي الإيراني جلال الدين محمد البلخي كما يعرف بالرومي. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى أن بهاء الدين ولد الذي عرف بسلطان العلماء، وهو والد جلال الدين الرومي، قد اضطر لمغادرة مسقط رأسه مدينة بلخ بعد سعي السعاة والحاسدين وفي مقدمتهم فخر الدين الرازي عند سلطان خوارزم، والتوجه نحو بغداد وعبر نيسابور. ومما ساعد في اتخاذه قرار الرحيل هجمات الخاقان الكبير المغولي التي كان بهاء الدين يتوقع حدوثها، وهي هجمات وحشية تأتي على الأخضر واليابس أينما حلت. لدى وصوله إلى مدينة نيسابور يهم بزيارته الشاعر الكبير فريد الدين العطار الذي يقدم ديوانه أسرار نومه إلى ابنه جلال الدين لما رأى فيه من اهتمام كبير بالشعر والأدب والعرفان. ثم يرحل بهاء الدين ومعه أفراد أسرته إلى بغداد، ويقيم في المدرسة المستنصرية بعد أن يهب لزيارته الشيخ شهاب الدين السهروردي قبل أن يتوجه إلى مكة لزيارة البيت الحرام. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى الحلقة الثانية، فكونوا معنا.
يا إلهي، أشعر اليوم بأنني تائه مشرد من دياري، ولم أمكث في بغداد رغم كل بهائها وجمالها أكثر من 3 أيام، ثم زرت مكة والمدينة وعرجت على بلاد الشام لأزور قبور الأنبياء فيها. مكثت 4 سنين في مدينة أرزنجان بأرمينيا، واستقبلت بحفاوة بالغة من قبل بهرام شاه فخر الدين حاكم المدينة وابنه علاء الدين داود. والآن أنا في مدينة لارند، ولا أدري ما إذا كنت أقدر على البقاء فيها طويلا أم لا. ربنا ارحمني وأغثني، وهب لي ما تحب وترضى، وأفوض أمري إليك يا رحمن يا رحيم.
يا شيخ يا شيخ.
نعم.
الحمد لله الذي رزقني زيارتك. السلام عليك يا شيخ بهاء الدين.
وعليكم السلام أيها الرجل الكريم، حياك الله.
وبياك، منذ أيام وأنا أبحث عنك كل مكان وكل بيت ودار، وقد ذاع صيتك في كل أنحاء مدينة لارند، حتى أن الأهالي دلوني على السوق وقالوا أن سلطان العلماء بهاء الدين ولد تجده اليوم في سوق مدينة لارند.
أيها الرجل، من أنت وماذا تريد؟
يا شيخ، قد عاهدت الله من قبل أني سأنفق مبالغ من الذهب والفضة على الفقراء إن لبى الله حاجتي إليه، فتفضل علي. ثم رأيت في المنام أني أوصيت بدفع تلك الدراهم والدنانير إلى أحد علماء الدين.
جزيت خيرا.
ولا أرى اليوم أحدا أكثر منك ثقة في هذه الديار لتتسلمها وتنفقها على الفقراء والمعوزين كيفما تشاء.
بارك الله فيك، عسى أن يكون خيرا، ولكنك لم تخبرني باسمك بعد.
أنا عبد من عباد الله، ويسمين الأهالي الخواجلالة. السمرقندي. أنا شرف الدين السمرقندي.
أجل أجل يا شرف الدين، لقد سمعت باسمك من قبل وأن الناس يذكرونك بالخير.
ما أسمعه منك يا شيخ يزيدني فرحا وبهجة.
أرجو منك أن تتفضل وتأتي إلي بعد ساعة واحدة من صلاة الظهر، سأكون بانتظارك.
سمعا وطاعة يا شيخ، سمعا.
شكرا لك وجزاك الله خيرا.
يا شيخ، هذه ابنتي وتدعى جوهر خاتون.
ما شاء الله.
لقد طلبت مني وبإصرار أن ترافقني لتنقل إليك كلاما لا علم لي بفحواه.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة يا شيخ، في العام الأول الذي فرض علي صيام شهر رمضان المبارك، وفي إحدى ليالي القدر بالذات، رأيت في المنام أني في 17 من عمري.
نعم.
وقد تزوجت، وفي اليوم التالي يا شيخ عاهدت الله أن أتزوج مع أول شاب سيطلب يدي. لكن يا شيخ، سؤالي منك هو، هل أنني مرغمة على الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسي؟
يا للعجب
بنيتي.
نعم.
لا ريب أنك تعلمين بأن شرط الزواج منوط بإذن الأب، أليس كذلك؟
بلى يا شيخ.
بنيتي.
نعم يا أبتاه.
ما أوصيك به هو أن يكون الخاطب مدينا بدين محمد صلى الله عليه وآله،
صلى الله،
وملزما برعاية شؤون دينه، وقادرا على تأمين متطلبات حياتكما.
لقد أصبت يا شيخ ويا سلطان العلماء.
ولكن يا شيخ، هناك
ماذا؟
ثمة مسألة أخرى.
وما هي تلك؟
قريبا سأدخل سن 17.
نعم.
ماذا لو لم يطلب يدي أحد في هذه السن؟
عزيزتي جوهر خاتون، أوصيك.
بما توصيني يا شيخ؟
أظن أن رؤياك يا بنيتي في الشهر الفضيل وفي ليالي القدر بالذات لم تكن اعتباطا، إذ إنني على يقين بأن ذلك الشاب سيدخل عليك قريبا طالبا يدك. نعم.
أبتاه.
نعم.
جئت إليك بخبر. أرجو المعذرة.
خير.
ما كنت أعلم بوجود ضيوفك.
تكلم.
سأتيك في وقت لاحق.
لا تغادر يا ولدي جلال الدين.
مكان. أمرك يا أبي.
مكانك. تعال واجلس إلى جنبي. يا خوا جلالة.
نعم يا شيخ.
إنها دنيا عجيبة.
لا أحد يشك في غرابتها يا شيخ. ولكن الغرابة التي يراها سلطان العلماء لها شأن آخر. بما يفكر سماحة الشيخ؟
منذ أيام قلائل وأنا أفكر بزواج ابني جلال الدين. ملخص الكلام يا خاجة، هذا الشاب هو ابني محمد ويلقب بجلال الدين، وهو اليوم يبلغ 18 عاما. منذ نعومة أظفاره حاولت تعليمه ما أعلم
مارو.
وبناء عوده حسب مقدرتي. والآن أريد أن أطلب له يد ابنتك جوهر خاتو.
يا شيخ، لساني عاجز وقاصر عن وصف ما أرى وما جرى قبل هنيهة، إلا أن الرأي رأي ابنتي قبل أن أنبس أنا ببنت شفا.
ماذا تقولين به يا ابنتي جوهر خاتون؟
أيها الشيخ الجليل.
نعم يا ابنتي.
أنا لا أرى إلا ما يرى أبي.
ولكن يا شيخ، أرى ابنك محمدا هو الآخر مندهشا بالذي يجري الآن بيننا، ولهذا أراه ساكتا ولم ينبس ببنت شفا.
بني جلال الدين.
نعم.
وأنت ماذا ترى؟
يا أبتاه، أنا لا أرى إلا ما تراه أنت.
يا خا جلالة.
نعم يا شيخ.
أما سمعت ما قال جلال الدين؟
يا شيخ، مبروك لهما، مبروك.
الحمد لله. الحمد لله. شكرا شكرا لك. الحمد لله يا رب.
أجل أيها الأكارم، تزوج جلال الدين من ابنة الخوا جلالة ليبارك الله في هذا الزواج السعيد ويكون منطلقا نحو بلوغ جلال الدين المدارج الروحية العليا.
قد وصلنا يا رجال. توقفوا. أيها الشاب.
نعم.
أيها الشاب.
نعم.
هل هذه هي دار السلطان العلماء بهاء الدين البلخي؟
نعم، وأنا ابنه جلال الدين محمد.
وهل أبوك الآن في الدار؟
أجل، إنه الآن في البيت.
لقد بعثني مولاي السلطان كيقباد إلى سلطان العلماء لأسلمه رسالة خاصة من السلطان، أرجو أن تخبره بالأمر.
من في الباب يا جلال الدين؟
لقد علم أبي بمجيئك. يا أبتاه، رسول قادم إلينا من السلطان كيقوباد.
السلام على شيخنا الكريم.
وعليك السلام وعلى أصحابك الذين معك. تفضلوا أزيلوا عنكم غبار السفر.
عذرا يا شيخنا الجليل، علينا بالعودة حالا.
إذن أطلعوني على رسالة السلطان كيقوباد.
نعم. أوفدني إليك السلطان المعظم كيقباد لأنقل إلى حضرة الشيخ تحياته الحارة، وأقول لقد ضاع صيت شيخنا الجليل في جميع بلاد الأناضول، لذا يدعوك سلطاننا المعظم إليه في قونية ليصبح هو وجميع رجاله من العسكر وغيرهم من مريدي حضرة الشيخ سلطان العلماء. حسنا، بما يأمرنا الآن حضرة الشيخ.
هل عد إلى سلطانك وبلغه تحيات الحارة وقل له إنك الوحيد بين السلاطين والأمراء والحاكمين الذين دعوني إليهم ولبيت له الدعوة فحسب. وقريبا سأكون عنده في قونيا.
شكرا لك يا شيخنا الجليل، فقد أكرمت علي وأدخلت السرور في قلبي.
شكرا لله.
أستأذن منك كي أراك في قونيا مرة أخرى بإذن الله.
بإذن الله تعالى.
هيا نعود يا رجال، هيا. في أمان الله.
إلى اللقاء.
يا أبتاه.
نعم يا بني.
هذا يعني أننا سنغادر جميعا إلى قونيا؟
أجل يا بني، أشم نسيم الأحباب قادما إلي من جانب الأناطول.
هذا يعني أن قونيا ستغدو لنا مأمنا ومدفنا.
يبدو أنه يا بني كما تقول.
أبتاه، ما إن سمعت باسم قونيا حتى استبشرت وانشرح صدري.
الحمد لله، عليك بالصبر يا ولدي لتبلغ ما قد ينبغي لك بلوغه.
نعم
بإذن الله
سنصبر إن شاء الله. أبتاه.
نعم يا
أبتاه. السلطان علاء الدين كيقوباد هو الذي سيستقبلك.
فقد رأيته أنا كذلك.
السلام على سلطان العلماء بهاء الدين ولد.
السلام على السلطان علاء الدين كيقوباد.
يا شيخ، لقد مننت علي بقبولك الدعوة. أرجو الله بقدومك إلينا أن يفيض علينا وعلى هذه الملة ببركاته ويشملنا برحمته الواسعة.
وبدوري أدعو الله تعالى أن يوفقني في سبيل إسعاد هذه الأمة وفي طلب الخير لها، إنه هو السميع العليم.
كان فرضا علي أن أكون في طليعة مستقبليك يا شيخنا الجليل.
شكرا لك.
دعني أدعو رجالي لأخذ الأحمال وحاجيات مولاي إلى داخل القصر السلطاني.
ألا يسمح لي السلطان بالمكوث في إحدى المدارس، لأن بقاء شيخ في القصر لا يليق بالسلطان.
إذن سآمر بتحديد مدرسة التونب مكانا آمنا يسكن فيه الشيخ وأفراد أسرته.
هذا كلام يدل على صدق حديث السلطان ونواياه الخالصة الطيبة. أشكر الله العلي القدير على نعمائه. شكرا لك. شكرا لك.
لا شكرا.
استقر الشيخ بهاء الدين هو وأفراد أسرته في المدرسة، وكان يرتقي المنبر لإسداء المواعظ للناس.
الآن وقد شعرت برغبة فيك إلى الله وبصفاته الحسنى، اعلم أيها الإنسان بأن ذلك من عند الله العزيز الحكيم. وإن رغبت في الجنة ووددتها، أعلم بأن الرغبة تلك هي رغبة الجنة التي تدعوك إليها. وإن وددت بشرا مثلك، أعلم بأنه هو الآخر يطلبك. فقديما قالوا اليد الواحدة لا تصفق. أنصت إلى الناي يحكي حكايته، ومن ألم الفراق يبث شكايته. ومذ قطعت من الغاب والرجال والنساء لأنيني يبكون. أريد صدرا مزقا مزقا برحه الفراق، لأبوح له بألم الاشتياق. فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله. وهكذا غدوت مطربا في المحافل، أشدو للسعداء وأنوح للبائسين، وكل يظن أنني له رفيق. ولكن أيا منهم السعداء والبائسون لم يدرك حقيقة ما أنا فيه. لم يكن سري بعيدا عن نياحي، ولكن أين هي الأذن الواعية والعين المبصرة؟
أحسنت.
فالجسم مشتبك بالروح، والروح متغلغلة في الجسم، ولكن أنى لإنسان أن يبصر تلك الروح؟ أنين الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار. فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، ومن رأى مثل الناي خليلا مشتاقا.
أحسن جميل جميل أحسن.
إنه يقص علينا يا أبنائي حكايات الطريق التي خضبتها الدماء، ويروي لنا أحاديث عشق المجنون. الحكمة التي يرويها محرمة على الذين لا يعقلون، إذ لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية. لا أريد الإطالة في الكلام يا أبنائي، بل أنوي القول. إن أنت يا صاحبي لم تر النور بعد، فاجهد للبحث عن سبيل يدلك عليه. وإن أنت حقا تراه ترى، لماذا الوقوف والتريث؟ بما تفكر؟ ولم تدع الهم والغم ينال منك؟ هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
نعم يا سلطان.
كلماتك البليغة تركت في آثارا لم أكن أشعر بها من قبل.
إن كانت حقا كما تقول يا حضرة السلطان، فأقول اليوم قد أفلحت فيما كنت أتوخاه من قبل.
يا شيخ.
نعم.
أطلب منك أن تجعلني من اليوم ضمن مريديك وخواص أنصارك وأحبائك، ليكون خادما لك ما دمت حيا.
أيها السلطان.
نعم.
لا أشك أبدا بصدق حديثك وسديد قولك. بارك الله بك، دعني أعانقك.
الأجل يحوم على رأس الوالد الحنون على مستقبل الولد، والولد يطمئن والده بأن يسير على المنهج العملي الذي رسمه له. ما أجمل هذه العلاقة الحميمة التي أوصلت بالوالد وما ولد أرقى الكمالات المعنوية لتخلد أسماءهم مع الخالدين.
أين كنت يا جلال الدين؟
ماذا؟
لما تأخرت في العودة إلى البيت؟
لما تبكين؟ ماذا حدث يا خاتون؟
لقد ساءت حال أبيك، وهو يناديك ويطلبك.
عجبا، يا الله يا الله.
طلب مني أن أخبرك بحاله كي تسرع إليه.
حسنا حسنا، وأنت أيضا دعي منك هذا القلق.
كيف لي ألا أحزن يا جلال الدين؟
أبتاه السلام عليك. أبتا ما بك؟
وعليك السلام يا ولدي.
يا أبا
اقترب مني واجلس إلى جنبي.
لست على ما يرام يا أبي؟ ترى أين الطبيب؟ أين الطبيب؟
إنه أعد لي بعض العقاقير ورحل. يا بني جلال الدين.
نعم يا أبي نعم.
بت اليوم أقترب من زمني.
لا
وهي
لا تقل هذا يا أبا، فلا طاقة لي بسماعه. لا تقل هذا يا أبا.
يا ولدي جلال الدين، كل نعم. نفس ذائقة الموت.
لا يا أبا لا تقل هذا.
لقد عشت طويلة.
لا يا أبا
واليوم أغادر هذه الدنيا بكل وجد وسرور.
لا تقل هذا يا أبا.
وما عليك يا ولدي إلا أن تستمع لبعض توصياتي وتقوم بالعمل من أجل تنفيذها.
يا أبا أمرك مطاع يا أبتاه، ولكن لا طاقة لي بفراقك.
تركت وصيتي في صندوقي المخصص، اقرأها وحاول أن تنفذ ما جاء فيه. لا تبكي يا بني، فإن الدنيا دار فناء وليست دار بقاء. وما عدا ذلك لدي طلبان، أولهما أن تبعث برسول الليلة إلى صدر الدين القنوي ليحضر إلى هنا بغية إقامة الصلاة على جنازتي.
ماذا تقول؟
يا بني رغم أنك اليوم تطلع بجميع علوم زمانك، ولكن حذاري أن تغفل عن التعلم لحظة واحدة. قريبا سيصل إلى هذه المدينة عارف كبير كان في الماضي من كبار المريدين لأبيك، وهو الذي سيتقبل أعدادك، وعليك أن تطيع حتى يتم عليك ما قد غفلت عنه لأجلي البحث.
عما تتحدث يا أبا؟
قبل قليل رأيت في المنام السيد برهان الدين محقق الترمذي، وكأني أوصيه بإعدادك من بعد.
أبتا سأطيع أمره كما كنت أطيع أوامرك.
مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية القسم الثاني من حكاية مولانا جلال الدين البلخي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. تابعونا في الحلقة القادمة لنواصل حكاية هذا الرجل العظيم من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
لك الحمد يا ربا هما أسبل المطر. الله وحيدت أصناف المواشي مع البشر. الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره. الله وحل ربيع في ربا الريف واستقر. الله لك الحمد ما غبت رياح برحمة. الله وحتى ظلت من سحاب اللغى نشر. لك الحمد ما حنت رعود وكلما الله بدا بارك الخيرات في الجو واستتار. لك الحمد يا ربا هما أسبل المطر. الله وحيدت أصناف المواشي مع البشر. الله لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره. الله وحل ربيع في ربا الريف واستقر. الله لك الحمد إذ أرويت من مزنك الثرى. الله وأحييت ما قد مات بالجذب وانكسر. الله لك الحمد ما الوديان بالماء قد جارت. الله وما أورقت مخضرا هذه الشجر. الله لك الحمد يا ربا هما أسبل المطر. الله وحيدت أصناف المواشي مع البشر. يا رب لك الحمد ما ولى الشتاء بعسره. الله وحل ربيع في ربا الريف واستقر. الله لك الحمد ما لاحت من الماء زغرة. الله وما فح منها العطر في الكون وانتشر. الله لك الحمد ما
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة وأبدأها بعناوين الرئيسية. قالباف يؤكد أن اتهامات أستراليا لحرس الثورة الإسلامية تأتي للتغطية على جرائم الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. والحرس الوطني بالسويداء يعلن اعتقال جواسيس للحكومة الانتقالية والاحتلال الإسرائيلي يواصل التوغل في الأراضي السورية. إلى تفاصيل، أهلا بكم. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الاتهامات الباطلة لأستراليا ضد حرس الثورة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تنال من نفوذ هذه المؤسسة المنبثقة من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب